قال الشيخ رحمه تعالى وإياه: كتاب الزكاة. لما انتهى الشيخ رحمه تعالى وإياه من الصلاة ذكر الزكاة، فالزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. الزكاة في كلام العرب تطلق على عدة معان، منها النماء، ولا شك أن الزكاة من أسباب نماء المال، وأيضا تطلق على المدح فلا تزكوا أنفسكم، وتطلق أيضا على التطهير قد أفلح من زكاها، فلها عدة معاني. يأتي لفظ الزكاة في اصطلاح الشارع فيقصد بها واجب في مال مخصوص، واجب في مال مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة، واجب في مال مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة، هذه هي الزكاة. والزكاة واجبة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وفي إجماع الأمة. فربنا عز وجل قل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين قل بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فذكر الزكاة، وأهل العلم في الجملة مجمعون على وجوب الزكاة، إنما يختلفون في مسائل معينة سيمر بنا بعضها إن شاء الله. قال الشيخ: تجب في الأموال التي ستأتي، تجب في الأموال التي ستأتي. الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، تجب في الخارج من الأرض، تجب في الذهب والفضة، تجب فيما أعد للتجارة، وإن كان الشيخ رحمه تعالى يرى خلاف ذلك، وأيضا في الركاز، لكن الركاز يدخل في عموم الخارج من الأرض. قال: تجب في الأموال التي ستأتي، سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: إن كان المالك مكلفا. أشار الشيخ رحمه تعالى إلى شرط واحد من شروط الزكاة. نأتي إلى شروط الزكاة. الشرط الأول الإسلام، فالكفار لا تجب عليهم الزكاة بالإجماع، يعني لا يطالبون بها، وإلا هم كما مر بنا أكثر مرة مخاطبون فروع الشريعة، لكن لا نطالب الكافر بالزكاة، نقول أسلم ثم نطالبه بالزكاة. لماذا؟ ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والكافر لا يطهره إلا الإسلام. حينما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ابن جدعان، حديث في الصحيح: يا رسول الله، ابن جدعان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله عز وجل: وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا أنفقوا لا تقبل منهم، فكيف نطالبهم بشيء لا يقبل منهم؟ فالزكاة تجب على المسلمين كما ذكرت قبل قليل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكفار فأهل العلم مجمعون في الجملة في مسائل معينة مع الخلاف، لكن في الجملة أهل العلم مجمعون على أن الزكاة لا تجب على الكافر. الشرط الثاني بلوغ النصاب، والأنصبة سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الطويل في صدقة الإبل، في الصدقة عموما لكن كان في صدقة الإبل، قال: فإن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، يعني إذا لم يكن عنده من الإبل إلا أربع نوق ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. وقال مثلا في الرقة: فإن لم يكن إلا 95 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، فلا بد من بلوغ النصاب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على بلوغ النصاب. الشرط الثالث الحرية، فالرقيق لا تجب الزكاة في ماله، بناء على أن أصلا أن الرقيق لا يملك، فماله لسيده فتكون الزكاة على سيده، فلذلك زكاة الفطر على سيده، ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر، فأوجب صدقة الفطر على الرقيق ولكنها تجب على سيده. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. قال: وله مال فماله للذي باعه. فالرقيق لا يملك، وما معه من مال فهو لسيده. هذا هو الأصل في الرقيق. الشرط الرابع الحول، فلا بد أن يحول الحول في الجملة على بعض الأموال، سأذكر الأموال التي لا يشترط فيها الحول. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند أبي داود: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث اختلف في رفعه وقفه على علي رضي الله تعالى عنه وعن آله. والصحيح أن الحديث ثابت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتراط الحول. ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وكان يخطب الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أن أحدا كان ينكر عليه. وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والأثران عند الإمام مالك وإسناده كل واحد منهما صحيح. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة، فثبت عن ابن عمر، وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن هناك أموال لا يشترط فيها الحول، الخارج من الأرض من الحبوب ونحوها، وآت حقه يوم حصاده. فبمجرد أن يحصد الزرع ويصفى يخرج، تخرج زكاة البر مثلا. أيضا نماء المال بهيمة الأنعام، إذا نمت يجب في النماء ولو لم يحل عليه الحول. نفترض أن شخص عنده 20 و100 شاة، قبل أن يحول الحول بأسبوع نتجت أحد الشياة فأصبحت 21 و100. إن قلنا باشتراط الحول ستجب عليه شاة واحدة، وإن قلنا لا، إنما لا يشترط فيه الحول، حول الأصل، فنجب عليه شاتين. فإنما نماء المال لا يشترط فيه الحول. فلذلك صح عن عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام مالك أنه كان يقول لمصدقه: عد عليه مستخلة، يعني عد من المال، والسخلة هي صغيرة الماعز، صغيرة الماعز أو الضان. فالناتج ناتج المال لا يشترط فيه الحول. أيضا ربح التجارة لا يشترط فيه الحول، يحصل مال وتخرج زكاته. أيضا الركاز لا يجب فيه الحول، بمجرد أن يوجد الركاز تخرج زكاته العموم، وفي الركاز الخمس. هذه الأموال التي لا يجب فيها الحول، وإلا الأصل أن الحول يشترط في المال، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه 4 شروط لوجوب الزكاة، لكن الشيخ ذكر شرطا خامسا، قال: إذا كان المالك مكلفا. إذا كان المالك مكلفا، فعلى هذا يخرج الصغير والمجنون، يخرج الصغير والمجنون. فعلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الصغير والمجنون لا زكاة في أموالهما. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن 3، الصغير والمجنون والنائم. فذكر أن الصغير مرفوع عنه القلم، وأن المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. لكن ممن روى هذا الحديث عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما، ويريان وجوب الزكاة، الزكاة في مال الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم، ونحن أيضا نقول رفع القلم عنه، فلو لم تخرج زكاة ماله لا إثم عليه، فالإثم على وليه وليس عليه. أيضا بعض العلم يستدل بما نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا زكاة في مال الصغير، لا زكاة في مال الصغير، والأثران عند البيهقي ولا يصحان. إذن المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عدم وجوب الزكاة عن الصغيرة وعن اليتيم، عدم وجوب الزكاة في مال الصغيرة وفي مال اليتيم عن ابن عباس وابن مسعود لا يصح. فمن أدلتهم يقولون الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا يقول تطهرهم وتزكيهم بها، والمجنون والصغير غير مكلفين فلا يكتب عليهما إثم، هذا يدل على أن الزكاة لا تجب. لكن هل يلزم يعني سبب مشروعية فقط التطهير والتزكية؟ لا، ما يلزم ذلك، هذه من الحكم لكن ليست كل الحكم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، قال طهرة. وهل الصغير لا تجب زكاة الفطر عليه؟ تجب عليه زكاة الفطر كما سمر بنا إن شاء الله. القول الثاني في المسألة أن الزكاة واجبة في مال الصغير سواء كان يتيما أو غير يتيم، تجب في مال المجنون. ما الدليل؟ الدليل عموم النصوص، منها كما ذكرت قبل قليل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، حينما يقول من أموالهم أموال المسلمين فتجب الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموالهم حق، حينما في أموالهم هذه المقصود بها أموال المسلمين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ اليمن حديثه في الصحيحين قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، الأغنياء يدخل فيهم الصغير والمجنون أو لا يدخل؟ يدخلان، فالصغير والمجنون داخلان في العموم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى الحر والعبد الصغير والكبير، زكاة واجبة ولم تسقط عن الصغير، هذا يدل أيضا على أن الزكاة واجبة حتى على الصغير. صدقة الفطر زكاة بدن، والأخرى التي نحن فيها هي زكاة أموال. الإشكال عند من لم يوجب الزكاة على غير المكلف أنه جعل الزكاة من خطاب التكليف، من خطاب التكليف، والصحيح ليس من خطاب التكليف إنما هي من خطاب الوضع. معنى خطاب الوضع أنه يجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له، إذا جعلنا شيئا سببا لشيء أو شرطا له لا ننظر إلى هل مكلف أو غير مكلف. فسبب الزكاة هو النصاب، سبب الزكاة النصاب، فمتى ما وجد النصاب أوجبنا الزكاة ولو لم يكن مكلفا. فالزكاة من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. مثلا لو أن صبيا أو مجنون حطم زجاج سيارة، حطم زجاج سيارة، هل نقول هذا غير مكلف؟ لا غرم أو لا بد من الغرم؟ لا بد من الغرم، لأن الغرم قيم المتلفات الضمان هو ليس من خطاب التكليف، من خطاب الوضع. لو أن شخص مجنون له أولاد وله زوجة، هل نقول لا نفقة لزوجه ولا نفقة لأولاده لأنه غير مكلف؟ لا، لأن النفقة ليست من خطاب التكليف، من خطاب الوضع. فالواجب في الأموال هو ليس من خطاب التكليف إنما هو من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يستوي فيه المكلف وغير المكلف. فالصحيح أن الزكاة تجب على غير المكلف وأنها ليست من خطاب التكليف إنما هي من خطاب الوضع، والله أعلم. وبعض العلم ينص على أنها من خطاب الوضع كالمالكية ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي باب زكاة الحيوان، إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم. أهل العلم مجمعون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، فتجب فيها الزكاة إذا توفرت الشروط. ثم عقد فصل، قال: فصل: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل على زكاة الإبل، والإبل معروف، فالشخص إذا كان يملك إبل تجب عليه الزكاة، لكن لا بد أن تنطبق عليه الشروط الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، فلا بد من أن توفر الشروط الأربعة. فلو كان يملك إبل وهو كافر لا تجب الزكاة عليه، لو لم يحل الحول عليها لا تجب الزكاة فيها، ويشترط في بهيمة الأنعام إضافة إلى الشروط الأربعة شرطان زائدان، فيشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأنس قال: في صدقة الغنم في سائمتها، قال في سائمتها، فلا بد أن تكون بهيمة الأنعام سائمة، ومعنى سائمة أي ترعى. أسقاك الله من حفظ نبيه أبا محمد، جزاك الله خير. فلا بد أن تكون ترعى، وأهل العلم يقولون الحول أو أكثرها يخرج إذا كانت تعلف، وفي بلادنا أغلب بهيمة الأنعام تعلف أغلب العام، إن رعت فيه رعت شيء يسير، وإن رعت أيضا يبغى غالبا هذا الرعي لا يكفيها، فلا بد من إعلاف لها، فإذا كانت تعلف فليس فيها زكاة، حتى لو كان الشخص هو يقوم بالحش لها وجمع العشب أيضا هي ليست سائمة. فالكلام أنها سائمة هي ترعى بنفسها، تأتي إلى المرعى فترعى فتجب فيها الزكاة، إذا كانت تعلب فزكاة فيها. الشرط الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل، معنى للدر للحليب، والنسل التكاثر، والنسل التكاثر، فإن كانت متخذة للدر والنسل فتجب فيها الزكاة. يخرج العوامل، ورد حد العوامل، المقصود بالعوامل يعني شخص عنده مثلا خمسة من الإبل، عنده خمسة من الإبل، هذه الإبل تعمل باستخراج الماء مثلا أو بحرث الأرض، لا تجب فيها الزكاة لأنها عوامل. وردت أحاديث ليس في العوامل صدقة، ليس في العوامل صدقة، والحديث الوارد في ذلك لا يخلو من ضعف، لكن من جهة المعنى المعنى يدل على صحة ذلك، لأنها إذا كانت تعمل في الأرض سنأخذ الزكاة من خارج من الأرض، فإذا أخذنا أيضا من العوامل كأن أخذنا الزكاة مرتين. هذا المعنى أشار إليه أبو عبيد القاسم السلم رحمه الله تعالى، يعني مما يستدل به على أن العوامل ليس فيها زكاة، وكذلك من العوامل إذا كانت تستخدم في التنقل وفي الترحل وفي الركوب فأيضا هي حكمها حكم العوامل فليس فيها زكاة. فيشترط أن تكون سائمة الحول أو أكثرها، ويشترط أيضا أن تكون متخذة للدر والنسل. على هذا لو كانت متخذة للتجارة تجب فيها الزكاة ولا يتعلق الحكم بالدر أو النسل، إذا كانت للتجارة لا إشكال فيها، لكن مسألة مشكلة عند ملاك بهيمة الأنعام ويكثر السؤال عنها. يقول عندي إبل أو عندي غنم، في المزرعة أعلفها. أقول إذا كنت تعلفها ليس فيها زكاة، لكن يقول أبيع الزائد عن حاجتي أبيعها، فهل هي داخلة في باب المتخذة للدر والنسل أو داخلة في باب التجارة، عروض التجارة؟ يقول لا يمكن أن أبيعها، تجلس عندي الغنم سنين طويلة لا أبيعها، لكن إذا زاد شيء عن حاجتي بعتها. يقول هذه ليست عروض تجارة، هذه ليست عروض تجارة، فلا تجد فيها الزكاة. ولا كل شيء عند الآدمي إذا زاد عن حاجته باعه، فمن عنده بهيمة أنعام اتخذها لأجل أن يقتنيها وينتفع منها من درها ويأكل من نسلها، لكن يبيع أحيانا الزائد أو إذا احتاج إلى المال، هذه لا تدخل في باب عروض التجارة فليس فيها زكاة، تدخل في باب المتخذة للدر والنسل، فلما أصبحت تعلف لا تجد فيها الزكاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، تلحظون أن الشارع أوجب فيها شاة، وهذا خاص في زكاة الإبل. الزكاة ليست من جنس المال، جنس المال إبل، والزكاة شاة، بخلاف البقر والغنم تجب فيها شاة، وهذا من عناية الشارع. فالشارع راعى حال المالك، لو أخذنا منه ناقة أضرينا به، أو أخذنا منه بنت مخاض أو بنت لبون أضرينا به، وإذا لم نأخذ منه شيئا حصل ضرر بالفقراء. فالشارع راعى حال المالك وراعى أيضا حظ الفقراء، فجعلها شاة. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، إذا كانت أربعا كما في حديث أنس فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. ثم في كل خمس شاة، ست سبع ثمان تسع ليس فيها إلا شاة، عشر فيها شاتان، إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر فيها شاتان، خمسة عشر فيها ثلاث شياة، ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر ثلاث شياة، عشرون أربع شياة، إحدى وعشرون اثنتين وعشرون ثلاث وعشرين أربع وعشرين كم؟ أربع شياة. خمس وعشرون تنتقل من الشياة إلى نفس جنس المال، أي من جنس الإبل. لكن انتبهوا حينما قال شاة لا يتبادر لأذهانك مقصود بها لابد أن تكون أنثى، لا، الشاة في كلام العرب المقصود بها الضان، تطلق على الذكر وعلى الأنثى، فالشاة في كلام العرب تطلق على الذكر وعلى الأنثى. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض. قبل ذلك الإبل إذا كان لها سنة، نقول بنت، إذا كان لها سنة بنت مخاض، معنى مخاض يعني أمها ماخض يعني حامل، وهذا ليس دائما، لكن في الغالب إذا تمت سنة ودخلت في الثاني تكون الأم حامل. بنت لبون، وكيف يقولون ابن لبون؟ يعني أنها وضعت الحمل الثالث في بطنه وهي ترضع، تكون أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. حقة يعني حقة أن يطرقها الفح وأن تركب، هذه أتمت ثلاث ودخلت في الرابعة. عندنا جذع، أصل كلمة الجذع هو سقوط الأسنان، هذا أصل كلمة الجذع يقول أجذع يعني سقطت أسنان، فالجذعة تكون أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. هذه الأنواع الأربعة هي التي تؤخذ منها زكاة الإبل. إذا أتمت 5 سنين ودخلت في السادسة، هذه هي الثني، هذه الثني. إذا متى يثني الإبل؟ إذا أتم 5، والثني الآن أصبح من طيب المال، يعني أصبح كبيرا، فلا تجب الزكاة فيه. الثني من الإبل لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب من الجذعة فما دون. قال: فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أنثى أو ابن لبون، فما بين 25 إلى 35، 25 إلى 35 فيها بنت مخاض. إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجب عليه ابن لبون. ابن لبون أكبر من بنت المخاض بسنة، لكن بنت المخاض أنثى، بنت المخاض أنثى، والأنثى في الإبل أفضل من الذكر، لأنها تحتاج إليها في مسألة النسل. فإذا لم يكن عنده بنت مخاض يجب عليه ابن لبون، يعني أكبر منها بسنة. وهذا ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لكن هل هذه تجعل قاعدة مضطردة أو لا؟ بمعنى شخص وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض، يعطي في سن الحقة، يعني ذكر لكن في سن الحقة، وجبت عليه حقة وليس عنده حقة يعطي جذع، وجب عليه جذع وليس عنده جذع يعطي ثني، يعطي ثني. هذا قول لبعض العلم، بعض العلم يقول من وجبت عليه سن تكون أنثى ولم يجد هذه السن يعطي ذكر أكبر منها بسنة، أو يعطي ذكر بالفريضة التي تليها. وبعض العلم لا، يقف عند موارد النص، يقول ما ورد فيه النص نقف عنده، وما لم يرد فيه نص فلا يعطي. حتى تأتي مسألة وهي نحن بين أمرين، بين أنه يعطي ذكر أو يعطي أنثى أصغر أو أكبر. أما إعطاء أنثى أصغر أو أكبر فالنصوص وردت فيها، على هذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، ماذا يصنع؟ يعطي بنت المخاض ومعها شاتين أو 20 درهم يعطي المصدق. لكن وضع الدرهم الآن يختلف، لكن الشاهد أن يعطيه القيمة. إذا أعطى أنثى أصغر من السن الواجب عليه يأخذها المصدق ولا يلزمه أن يشتري هذه السن التي ليست موجودة عنده، فيأخذ منه إما يأخذ منه 20 أو 20 درهم والدرهم تكون من الفضة، أو يعطيه أكبر، وجبت عليه بنت لبون لكن عنده حقة والحق أكبر، فالمصدق يعطيه 20 أو 20 درهم. وهذه قاعدة مضطردة، إذا أعطى أنثى أكبر فيأخذ المصدق 2 درهم أو 2 شاتين، فيأخذ المصدق 20 درهما أو 2 شاتين، وإذا لا أعطى هو سن أقل أخذ منه المصدق 2 أو 20 درهما. أما إذا أعطى ذكر وجبت عليه الأنثى وأعطى ذكر، كما قلت لكم بعض العلم يقول نقف على موارد النص فقط، وبعضهم لا يقيسها، يقول يعطي أي ذكر لكنه يشترط أن يكون أكبر من الأنثى التي وجبت عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وياه وهي 36 ابنة لبون، وفي 36 ابنة لبون، إلى كم؟ إلى 45. الشيخ رحمه الله تعالى لو ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أوضح، كما فعل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في باب الزكاة ذكر حديث أنس كان فيه وضوح. ففي 36 ابنة لبون إلى وأربعين. تلاحظون أن زكاة بهيمة الأنعام تختلف عن غيرها، تختلف عن أي شيء، فيها أوقاص، فيها أوقاص. ومعنى فيها أوقاص يعني هناك عدد معين لا زكاة فيه، هناك عدد معين لا زكاة فيه، هذا خاص في بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فيها وقص، ومعنى الوقص هو ما بين النصابين، ما بين النصابين ليس فيه زكاة، يعني تبع للنصاب الأول حتى يبلغ النصاب الثاني فتجد فيها الزكاة. إذن أوقاص بهيمة الأنعام ليس فيها زكاة، والكلام ليس فيه زكاة أي نفس الوقص ليس فيه زكاة. فمن البداية، بداية السن التي تغير فيها النصاب إلى نهايته الواجب شيء واحد، ثم بعد ذلك تنتقل إلى فرض آخر. إذن من 36 إلى 45 ابنة لبون، كما مرنا قبل قليل، لو أعطى بنت مخاب، ليس عنده إلا بنت مخاب، يعطي 22 درهم، ولو أعطى حقة سيعطي المصدق 22 درهما. قال وفي 46 حقة، وعرفنا معنى الحقة، سمت حقة لأنها حقة أن يحمل عليها وأن يطرق الفاحل، وهي كما ذكرت قبل قليل لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. وفي 46 حقة إلى كم؟ إلى 60. إذن من 46 إلى 60 الواجب فيها حقة، ومن 46 إلى 60 الوقص بينهما كما ذكرت قبل قليل لا تأتي فيها الزكاة، بخلاف الذهب والفضة والأوراق النقدية، لو زاد ريال وجبت فيه الزكاة، لو زاد صاع في الخارج من الأرض وجبت فيه الزكاة. لكن بهيمة الأنعام إن تحتاج إلى كلفة ومؤونة فالشارع خفف فيها تخفيفا لم يخفف في بقية الأموال الزكوية. وفي 61 جذعة، فمن 61 إلى 75 جذعة، عرفنا سمية جذعة من الجذع وهو إسقاط الأسنان، فيكون لها 4 ودخلت في 5، وهذه أعلى سن يؤخذ في الزكاة، أعلى سن يؤخذ في الزكاة، بعد ذلك الثني، والآن أصبح من كبار الإبل. والجذعة تخرج في باب الزكاة وما دونها، لكنها لا تجزي في باب الأضحية ولا تجزي في باب الهدي والعقيقة. نقول عقيقة، نقل عن الصحابة رضي الله عنهم العقيقة بالإبل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وفي 76 بنت لبون، قالوا في 76 إلى 90، في 76 إلى 90 بنتا، يعني تثنية، بنتا أصلها بنتان، أصلها بنتان بالنون. لماذا حذفنا النون؟ لأجل الإضافة، حذفنا النون لأجل الإضافة. نقول بنتان، نقول لبون، نحذف النون لأن النون عوض عن التنوين. تقول كتاب، كتاب منون، لما تقول مثلا كتاب الفقه هل تنون؟ تقول كتاب الفقه، أو تقول كتاب الفقه من غير تنوين، تحذف التنوين. فكذلك هنا أصلها بنتان، فلما أضفناها إلى اللبون أصبحت بنت لبون، فحذفنا النون، بنت لبون. انتقلت الآن الفريضة من الواجب 1 إلى 2، تنتقل إلى 3 وأكثر كلما زاد المال. وفي 76 إلى 90 بنت لبون، وعرفنا معنى بنت لبون يعني أمها وضعت ما في بطنها وترضع الآن، وهذا من باب الغالب وليس شرطا، في الغالب أنها أن الأم ترضع في البطن الثاني. قالوا في 91 إلى 100 وعشرين وفي 91 حقتان إلى 120، من 91 إلى 120 حقتان. قال فإذا زادت عن 120، واعلموا أن ما تقدم محل إجماع بين العلماء، لم يختلفوا، الواجب في زكاة الإبل ما تقدم محل إجماع، إنما اختلفوا بعد الزيادة، هل تعود الفريضة مرة ثانية إلى الشياه ثم نرجع مرة إلى الإبل، أو خلاص بعد ذلك تكون الإبل. والصحيح أنها تكون للإبل مطلقا، ما نرجع مرة ثانية إلى إجاب الشياه ثم نرجع مرة ثانية إلى إجاب الإبل. فإذا زادت إلى 120 محل إجماع الواجب، السنة الواجبة اللي ذكر الشيخ هذا محل إجماع، لكن الخلاف إذا زادت على 120 هو اللي وقع الخلاف فيها. قال فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، هذه قاعدة، في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. إذن بنت المخاض ماذا بها؟ وأيضا الجذعة، فيؤخذ من وسط المال، من وسط المال. إذا لو أخذت بنت مخاض قد يضر هذا بالفقراء، وإذا أخذنا جذعة أضرينا بالمالك، فيكون هذا عدل، لا يهضم المالك ويضر بماله، ولا أيضا يبخس المحتاج الفقير، فهذا هو العدل، يؤخذ من وسط المال، لا يأخذ من أنفس المال ولا من رديء المال. طيب، لم يقول الشيخ رحمه الله في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، عندنا 120 إلى 120 حقتان. طيب 130، 130 نعم حقتان وبنت لبون، كما قال في كل 40 حقة وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نقول في 40 بنت لبون، 44 كم؟ 80، وبنت لبون والحقة 50 كم تكون؟ 130، 140، 140
حقتان وبنت لبون،
حقتان 100، 50 و 40 بنت لبون، 160
أربع بنات لبون،
160
ثلاث بنات لبون وحقة،
160 كم؟ ثلاث بنات لبون. لو قلنا ثلاث بنات لبون في 40 كم؟ 120. طيب كم بقي؟
بقي واحدة بنت لبون.
نعم
أربع بنات لبون
ما في كم قلنا 100 كم؟ أربع بنات لبون، وهكذا كل ما زادت 10 إذا كنت التي قبلها بنت لبون تزيد حق، وإذا كنت تستحقه تجعل بنت لبون، هذا القاعدة، وأحيانا لا قد تكون الفائدة، يعني في أغلب المسائل تزيد، إذا كنت زدت بنت لبون التي بعدها تزيد حقه، وإذا كنت زدت حقه التي بعدها تزيد بنت لبون، هذا الغالب، لكن أحيانا لا قد تكرر كما في هذه المسألة. ثم حقد الشيخ رحمه الله تعالى فصلا، قال فصل ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه وفي كل 40 مسنة ثم كذلك. قال فصل عقد هذا الفصل للكلام على زكاة البقر، لم يقول على زكاة البقر على ما مر تفصيل قبل قليل بشروطه. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، الوارد في ذلك ليس من حديث أنس، إنما هو من حديث معاذ حينما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، قال أمرني أن آخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. لكن قبل ذلك عندنا تبيع وتبيعة، ولأتم سنة، أتم سنة، والمسنة أي أتمت سنتين، أتم تبيع أتم سنة ودخل في الثانية، مسنة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة هي الثني، ثني البقر، البقر يثني لسنتين، الغنم يثني لسنة، الإبل تثني لخمس سنين، يعني إذا تمت الخمس ودخلت السادسة أثنت. كذلك الغنم إذا أتمت السنة الأولى أثنت، البقر إذا أتمت السنة الثانية أثنت. ويجب في كل ثدي من البقر تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى. تلاحظون هنا لم يفرق بينهما، ثم قال وفي كل أربعين مسنة. كل أربعين مسنة، سميت مسنة لتكون سقطت أسنانها، هذا معنى مسنة، فتكون ثنية. ثم كذلك يعني على هذه القاعدة، على هذه القاعدة في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. على هذا عندنا خمسون، عندنا خمسون مسنة، ستون، ستون تبيعان أو تبيعتان، سبعون مسنة وتبيع أو تبيعة، ثمانون مسنة تبيع، ثمانون نعم مسنتان، لا التبيع ثلاثة، لو قلنا نأخذ التبيعين تكون ستين، لأنه التبيع كل في كل ثلاثين تبيع. تسعون أو سبعين. طيب مئة
تبيعان ومسنة، تبيعان وتبيعتان ومسنة،
نعم نعم، إذن تبيعان أو تبيعتان ومسنة وهكذا. فالقاعدة في البقرة أمر سهل، في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة، فقاعدة فيها سهلة مقتنة. وسمي تبيعا أو تبيعة لأنه يتبع أمة، هذا سبب تسمية التبيع أو التبيعة، لأنه لم ينفصل الآن عن أمه. أما المسنة فكما ذكرت قبل سمى مسنة لأنها أسقطت أسنانها فتهيأت لأن تكون ثنية.